يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، ممن يسمع كلامنا الآن مباشرا أو بعد الآن، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نلتقي فيه في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر شعبان عام 41,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نواصل الحديث فيه في كلامنا على كتاب منتقى الأخبار لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له. فنواصل الحديث في كتاب الصيام منه، ولقاؤنا اليوم في باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع، حيث ذكر رحمه الله تعالى فيه حديثا واحدا، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ فقال أيضا: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. قال: فهل على أفقر منا؟ قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه الجماعة. وفي لفظ ابن ماجه قال: أعتق رقبة. قال: لا أجدها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال: أطعم 60 مسكينا. وذكره، يعني ذكر بقية الحديث، والمصنف اختصره. ثم قال بعد ذلك المصنف رحمه الله: وفيه دلالة قوية على الترتيب. ولابن ماجه وأبي داود في رواية: وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. وفي لفظ للدارقطني فيه قال: هلكت وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي. وذكره، يعني ذكر الحديث، لكن المصنف اختصره، ثم عقب المصنف بعد ذلك بقوله: وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، يعني المرأة أهله زوجته. وسيأتينا هذا الكلام والكلام عليه إن شاء الله في آخر البحث في هذا الحديث. فهذا الحديث معشر الإخوة الكرام، معشر المستمعين، هذا الحديث كما سمعنا ألفاظه التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، هذه الألفاظ التي ساقها المصنف رحمه الله لها دلالات. فاللفظ الأول في هذا الباب هو ما ساقه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مستفتحا به الباب، وهو ما سمعناه أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، إلى آخره. وقوله هنا هلكت، وقد جاء عنه أنه قال احترق، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: احترقت يا رسول الله. وجاء عنه أيضا أنه قال: ما أراني إلا قد هلكت. فالهلاك هذا الذي جاء هنا في حديث أبي هريرة يفسره ما جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عند البخاري أنه قال عن نفسه إنه احترق. فالاحتراق تفسير للهلاك، يعني أهلك نفسه وأحرقها، وذلك بوقوعه في هذا الذنب الذي يعذب الله جل وعلا عليه بالنار. فلما كان معتقدا ذلك أطلق على نفسه رضي الله عنه أنه احترق، والاحتراق إهلاك ولا شك في ذلك ولا ريب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أيضا وهو في البخاري لما جاءه العرق الذي فيه التمر قال: أين المحترق؟ فهذا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملاطفته للرجل وإعادة لفظه الذي أطلقه على نفسه عليه، لكنه هون عليه. ومما يهون عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر الأمر: خذ هذا وتصدق به، يعني التمر الذي جاءه. فهذا مما هون عليه بعد طول جلوسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاورته مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف فرق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم إن الحديث هذا قد ساق فيه المصنف ما سمعنا من الألفاظ، والفقيه معشر الأحبة يصب نظره ويدققه جدا في ألفاظ الحديث، لأن المتفقه مقصوده الأحكام، وهذه الأحكام صلبها الذي تقوم عليه الألفاظ. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة تكلم ثلاثة، وإذا مر بقوم وسلم عليهم سلم ثلاثة، وإذا تحدث أعاد الكلام ثلاثا كما في حديث أنس ليعقل عنه. وما ذلك معشر الإخوة الكرام إلا لأن الفقه منتزع من الألفاظ، فدلالات الألفاظ على الأحكام معروفة عند العلماء، فالفقيه منصب نظره واهتمامه على الألفاظ. فلهذا كما ترون حفظكم الله المصنف هنا في هذا الكتاب العظيم يدقق في الألفاظ ويعقب عليها تعقيبات خفيفة لكنها رصينة، ليست بالطويلة لكنها مليئة بالعلم. فإنه رحمه الله وغفر له بعدما ساق الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالطريق الأولى صدر بها الباب وقال عنها رواها الجماعة، ثم بعد ذلك بدأ يأتي بالألفاظ التي يحتاجها الفقيه في هذا الحديث لأنه أم الباب، هذا الحديث أم الباب. فقال وفي لفظ ابن ماجه قال أعتق رقبة بالأمر، بلفظ الأمر بصيغة الأمر. قال الرجل لا أجدها، قال له صم شهرين متتابعين أيضا بصيغة الأمر، ليس كما هو هناك هل تجد ما تعتق رقبة، قال لا. فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، هناك استفهام. أما هنا فبلفظ الأمر. قال له أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال صم شهرين متتابعين أيضا بصيغة الأمر صم، قال لا أطيق. وقد جاء عنه أنه قال هل أوقعني في هذا الصوم في بعض طرق هذا الحديث، أنه قال ما أوقعه في هذا إلا الصوم هو الذي أهلكه لأنه لا يطيقه. فلهذا هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا إلى آخره. لفظ ابن ماجه قال له صم، قال له صم شهرين متتابعين، قال لا أطيق. وكما قلنا لكم جاء في بعض طرقه أنه قال وهل أوقعني في هذا إلا الصوم حينما قال له تصوم شهرين متتابعين، ثم قال له أطعم 60 مسكينا حينما قال لا أطيق يعني لا يطيق الصيام، قال أطعم 60 مسكينا أيضا بصيغة الأمر. فبعد أن فرغ المصنف رحمه الله من سياق الحديث من رواية ابن ماجه عقب عليه بقوله وفيه دلالة قوية على الترتيب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه في هذه الأمور الثلاثة، حيث أمره أولا بالعتق للرقبة، فلما قال لا أجدها قال صم شهرين متتابعين، انتقل إلى الدرجة الثانية قال لا أطيق، قال له في الدرجة الثالثة أطعم 60 مسكينا. فهذا التدرج فيه جميعا لفظ الأمر افعل كذا، قال لا أجد، قال افعل كذا يعني الصيام، قال لا أطيق، قال أطعم 60 مسكينا، وساق الحديث. والستين مسكينا أيضا الإطعام لا يجد كما هو في الرواية عندنا حينما قال له فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا، قال لا. فسياق له هكذا كما هو عند ابن ماجه فيه دلالة قوية على الترتيب، فإنه حينما ذكر أنه لا يجد عتق الرقبة نقله إلى صيام شهرين، فحينما ذكر له أنه لا يطيق ذلك نقله إلى إطعام 60 مسكينا فقال له لا أجد، ثم جلس. فعقب عليه رحمه الله بهذا الذي سمعناه، يعني أن هذه الأمور في الكفارة على الترتيب لا على التخيير، وسيأتينا الكلام عليها. ثم ساقه بعد ذلك من رواية ابن ماجه وأبي داود، والأصل أن يبدأ فيه بأبي داود، لكنه عطف ابن ماجه لقرب ابن ماجه إلى اللفظ الأول، لأنه قد ساقه أولا من ابن ماجه، فعطف ابن ماجه في هذا الموضع الثاني على الموضع الأول، وأضاف معه أبا داود. فقال ولابن ماجه وأبي داود في رواية وصم يوما مكانه. فهذه الزيادة تعطي حكما آخر. ثم ساقه بعد ذلك من طريق الدارقطني، فقال وفي لفظ للدارقطني فيه قال هلكت وأهلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي، وذكره، ذكر الحديث، يعني وأنا صائم في رمضان إلى آخر الحديث. ثم عقب عليه بقوله وظاهر هذا أنها كانت مكرهة. كيف؟ من قوله هلكت، فنسب الإهلاك إلى نفسه، لنفسه. ثم قال وأهلكت، يعني زوجته، والمعنى أنه لم يكن ذلك باختيارها، وإنما أكرهتها فأهلكتها أنا. فهذا أخذ منه الفقهاء صورة ولها حكم، فلم يقل هلكت وهلكت معي زوجتي أو أهلي، وإنما قال هلكت وأهلكت، فأهلك نفسه وأهلك غيره، فدل ذلك على أنه قد تسبب في إهلاكها، وهذا يكون بالإكراه. ولذلك قال المصنف وظاهر هذا، يعني لفظ الدارقطني، أنها كانت مكرهة. هذه معشر الإخوة أو معاشر الإخوة الألفاظ التي وردت معنا في هذا الحديث. ونعود بعد ذلك فنقول أولا معشر الأحبة، هذا الرجل لم يعرف من هو، وقد حاول بعض شراح الحديث أن يلتمسوا التسمية له، ولكن كل من يذكر التسمية فيه لم يوفق في الحقيقة للصواب. والذي يجعلنا نقول هذا هو النقل عن العلماء الذين ردوا على من سمى صاحب القصة، والردود عليهم في رواياتهم، فإن الناظر في رواياتهم يتبين منها أن هذه القصص غير قصة صاحبنا في هذا الباب، وإذا كان كذلك فيختلف حينئذ صاحب القصة في كل موضع عن صاحب هذه القصة. ثانيا قوله رضي الله عنه إنه هلك في هذا الحديث أو احترق كما روت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يبين هذا لنا أنه قد فعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه عامدا، بدليل أنه يعرف الحكم، بدليل أنه يعرف الحكم. فحينما كان كذلك حكم على نفسه بالهلاك، وكونه قد وقع فيه عمدا يعني لغلبة الشهوة، فهو من هذه الناحية معذور، ومن ناحية أخرى هو يعرف أن هذا محرم عليه، وإذا كان كذلك فإنه يسوغ حينئذ أن يطلق على نفسه أنه أهلك نفسه. وهذا فيه دلالة على أن هذا الحكم في حق العامد، هذا الحكم في حق العامد، فإذا وقع على أهله وهو يعرف ذلك، فإنه يحصل ما يحصل من إفساد الصوم والكفارة. فهذا الحديث حفظكم الله أجمعين بجميع رواياته فيه الدلالة على أن من جامع زوجته في رمضان وجبت عليه الكفارة، وهي عتق رقبته، عتق رقبة. فإن لم يجد ما يعتق به الرقبة صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع القيام بهذا الأمر انتقل بعد ذلك إلى إطعام 60 مسكينا، كما أفتى بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجب في الكفارة على من أفسد صومه في رمضان بالجماع متعمدا. فإن قوله كما قلنا قبل قليل هلكت وأهلكت يدل على أنه يعرف الحكم ووقع فيه. أما إن كان ناسيا فهذا بابه باب آخر، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا الذي يتعمد أو حصل منه هذا الفعل عمدا عليه الكفارة، وهذه الكفارة في هذا المفسد وهو أعظم المفسدات للصيام الجماع، هو أشدها وأكبرها وأقواها، ليس أقوى منه إلا الردة عن الإسلام عافانا الله وإياكم من ذلك. فعلى كل حال من فعل هذه المعصية عليه الكفارة مرتبة هكذا. وهذا الترتيب هو كترتيب كفارة الظهار، ترتيب كفارة الظهار، فأولا العتق ثم بعد ذلك الصيام، ثم إن لم يستطع الأول ولا الثاني ينتقل إلى الثالث إذا عجز، وهو إطعام 60 مسكينا. ففي الأول قال ما أجد، وفي الثاني وهو الصيام قال لا أستطيع، فوجب عليه الثالث وهو إطعام 60 مسكينا. وفي هذا الترتيب حكمة بالغة. أما العتق فمناسبته أنه قد انتهك حرمة الصوم بالجماع فأهلك نفسه، فلما أهلك نفسه بهذه المعصية ناسب أن يعتقها. والعتق يكون بعتق رقبة، فهو كمن أهلك نفسه في القتل، فإذا اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منه، بكل عضو من هذه الرقبة المعتوقة عضوا منه من النار، فحينئذ يسلم من الهلاك ويعتقه الله من الهلاك بسبب العتق، فيتفضل الله عليه ويرحمه ويعتقه من الهلاك لأنه قد اعتق رقبة، وكل عضو من هذه الرقبة المعتقة يقابل عضوا منه فينجو من النار فلا تحرقه، كما جاء في الرواية الأخرى في حديث عائشة أنه قال احترق، يعني النار تحرقه بسبب معصيته. فإذا اعتق اعتق الله بهذه الرقبة التي يعتقها كل عضو منها بعضو منه من كل عضو منه بعضو منها من النار. وأما الصيام فالحكمة فيه ظاهرة، أن يفرض عليه إن لم يستطع العتق، إن لم يجد العتق ولم يستطعه يفرض عليه الانتقال إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين، وهو ظاهر. فالحكمة فيه لأنه من نفس الجناية، من جنس الجناية، فهو كالمقاصة. فلما أفطر في الصوم في رمضان كان الجزاء في الكفارة من جنس الجناية التي ارتكبها. وأما كونه يصوم شهرين متتابعين فذلك من باب المضاعفة على سوء عمله ونقيض قصده. وأما وجه مناسبة الإطعام فلأن الإطعام في مقابل كل يوم من هذه الأيام التي مضت معنا في الذكر وهي أيام الشهرين، فهو مقابلة كل يوم بإطعام مسكين، فمناسبة الإطعام ظاهرة جدا لأنه مقابلة لكل يوم بإطعام مسكين. فلما كان عليه 60 يوما فلم يستطعها جعل في كل يوم إطعام مسكين، فالإطعام في مقابلة الصيام. وهذه الخصال كلها في حق جامعة للتكفير لاشتمالها على حق الله جل وعلا سبحانه وتعالى وعلى حق العباد. أما حق الله فهو الصوم، فاشتملت على القضاء مكان هذا اليوم 60 يوما في الكفارة، هذا هو حق الله. وأما حق العباد فأولا الامتثال، فإن الله له على العباد حق الطاعة والامتثال، فهذا الجاني يحصل الثواب له بامتثاله لما أمره الله به. وأيضا حق الأرقة بالاعتاق، وهذا مطلب شرعي مطلوب. وثالثا حق فقراء المسلمين بالإطعام، فينال الخير الجميع، ويكون حينئذ في هذه الكفارة قد اشتمل على أداء حق الله وعلى أداء حق عباده. وهذه الرقبة التي هنا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. هذه الرقبة كما قلنا لابد أن تكون أيضا مؤمنة، فكما قلنا في الترتيب في الكفارة هنا ككفارة الظهار مرتبة، أيضا هذه الرقبة المطلقة هنا في قوله هل تجد ما تعتق رقبة، هي أيضا مقيدة بما جاء في كفارة القتل، وهي قول الله جل وعلا وتحرير رقبة مؤمنة، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال إنها مطلقة ويجوز فيها حتى عتق الرقبة الكافرة، هذا غير صحيح. فإن الذي عليه أهل التحقيق هم جماهير أهل العلم أنه لا بد من أن تكون الرقبة مؤمنة، فيحمل المطلق هنا على المقيد في كفارة القتل وهي قوله تحرير رقبة مؤمنة، فلا بد من ذلك، هذا هو الصحيح، ولا يجزي أن تعتق الرقبة الكافرة إذ لا مصلحة للمسلمين في ذلك. وإنما أراد الشارع أن يكثر من التحرير للأرقاء، أرقاء الإسلام، فيزيد في عدد الأحرار، فلا بد حينئذ من عتق رقبة مؤمنة. والشهرين لا بد فيهما من التتابع، لا بد فيهما من التتابع، فإذا انخرم يوم فإنه يجب عليه أن يعود، يجب عليه أن يعود ويرتب، فيعود ويرتب الصيام، فعليه أن يعود ويرتب الصيام فيصوم شهرين متتابعين لا يخرمهما إلا بعذر كعيد. مثال ذلك أننا لو قلنا له تعتق رقبة قال لا أجد، تصوم شهرين هذه الدرجة الثانية في الكفارة قال نعم، فصام شهر ذي القعدة ودخل عليه شهر ذي الحجة، فإنه إذا جاء يوم العيد فلا يصوم، وهكذا أيام التشريق على القول بها لغير الحاج. فإذا أفطرها هذه 4 أيام فهو معذور فيها، معذور فيها. فإذا انتهى شهر ذي الحجة فإنه يكون قد صام شهرين متتابعين إلا 4 أيام، فنقول له صمها من محرم ولا يعتبر هذا قاطعا، لأنه يحرم صيام هذه الأيام. وهكذا لو حصل له مرض لا يستطيع معه الصيام وقرر الأطباء أن الصيام يتعبه فأفطر 10 أيام صح بعدها، يعود إلى الصيام ولا يعتبر هذا قاطعا للتتابع. وقوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، أتي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمى قائله، مبني لما لم يسمى فاعله، وقد جاء بيانه فقط بأنه رجل من الأنصار، وقيل من غيرهم أنه جاء على حمار وجاء معه بعرقين أو عرقين، سواء كان هذا أو ذاك، عرق بفتح العين والراء بعدها قاف، بفتح العين والراء عرق، وقيل عرق بفتح العين وإسكان الراء، وقد أنكر ذلك بعض علماء الحديث واللغة، ولكن الصحيح أن هذه لغة واردة فيه وهي قليلة، والمشهور عرق وهو المكتل. فحينئذ ينتقل بعد ذلك إلى هذه المرتبة وهي الإطعام لكل يوم مسكينا إذا لم يستطع الصيام. وهذه الكفارة، هذه الكفارة يطعمها للمساكين، يطعمها للمساكين. ثم هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى أفقر مني أو أفقر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: كيف؟ لأنه جاء أول شيء يطلب السلامة ويريد فداء نفسه بكل شيء يمكنه، فلما وجد الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد الرخصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في نفسه شيء من الطمع، وهو محتاج في أن يأكل ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى حاله في أول الأمر من الخوف والفرق، ثم رأى صدقه حينما قال على أفقر منا، ثم أقسم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بين لابتيها، يعني الحرتين، فاللابة هنا اللابتان هما الحرتان اللتان بجهتي المدينة الشرقية والغربية، فالشرقية هي حرة واقم، واقم مثل ناقم ونائم، فهي واقم واو وألف وقاف وميم واقم، والحرة الغربية وهي حرة الوبرة، فهاتان الحرتان كانتا تكتنف مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تكتنفان مدينة رسول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزالان إلى الآن، وإن كان أكثرها قد سكن وغطي، وبقي شيء يسير في أطرافها الشرقية، وأيسر وأقل من ذلك بكثير جدا في أطرافها الغربية، فهاتان الحرتان. فهو يقسم أنه لا يوجد في المدينة أحد أفقر من أسرته، فلذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اذهب فأطعمه أهلك. وهنا مسألتان: الأولى قوله تصدق بهذا، استدل به على أنه إنما الكفارة فقط على الرجل، إنما الكفارة فقط على الرجل، أما المرأة فلا كفارة عليها. وهذا في الحقيقة يدل عليه قوله رضي الله عنه: هلكت وأهلكت. قوله في الرواية، رواية الدارقطني: هلكت وأهلكت. ولذلك عقب عليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هذا فيه دلالة على أنها كانت مكرهة. هذه رواية الدارقطني حينما قال وفي لفظ للدارقطني فيه، قال هلكت وأهلكت، قال ظاهره يعني ظاهر هذا الكلام أنها كانت مكرهة، لأننا قد بينا أن قوله وأهلكت نسب الإهلاك إلى نفسه هو، فأهلك نفسه أولا ثم أهلك زوجه معه، قال هلكت وأهلكت. وهذا فيه يستدل به على أن المرأة أيضا عليها مثله الندم والتوبة، وإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها لأنها مقهورة، قد قهر هو بقوته عليها وقدرته عليها وظهوره عليها وإجباره وإكراهه لها، فلا شيء عليها لأنه قال وأهلكت، أي أنا أهلكت غيري معي. أما إذا كانت مطاوعة فإن عليها الكفارة مثله. وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى في تعليقه بقوله: وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، يعني قوله وأهلكت أن زوجه كانت مكرهة، فإذا كانت مكرهة ومظلومة ومقهورة فليس عليها شيء. أما إذا كانت هي مطاوعة له وراغبة فيما رغب فيه ومختارة فإن عليها مثله التوبة والندم والكفارة، فتكون عليها كفارة واحدة مثله عتق رقبة، فإن لم تجد العتق وعجزت عنه انتقلت إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت عن الصيام أطعمت 60 مسكينا كالرجل تماما كزوجها، وعليهما جميعا التوبة والندم والإقلاع على ألا عن هذا الذنب وعلى ألا يعود إلى مثله، لأنها معصية كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو الواجب. أما إذا لم تكن مطاوعة فهي مكرهة ولا شيء عليها، وهذه الكفارة كما قلنا هي مثل كفارة الظهار، تكون على الترتيب: العتق أولا، فإذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز عن العتق والصيام أطعم 60 مسكينا، أطعم 60 مسكينا، ويتصدق بهذا على أفقر منه. فإذا كان كذلك فقد برئت ذمته. وأيضا في هذا الحديث فيه مسألة أخرى، وهي: هل تسقط الكفارة بالإعسار؟ هل تسقط الكفارة بالإعسار؟ هذا محل خلاف عند العلماء، وظاهر هذا أنها تسقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحال الثالثة حينما سأله قال له: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فأجابه: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ أجابه: لا. فقال له: اجلس. لا، فقال له: لا. ثم جلس هو من تلقاء نفسه، جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يفته في هذه الحال بشيء، فلم يكلفه. الحال الأولى قال له: تعتق؟ قال: لا أجد. قال: تصوم؟ قال: لا أستطيع. قال: فهل تجد تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. في الحالة الثالثة لم يقل له شيئا. بل سكت عليه الصلاة والسلام. فاختلف أهل العلم هنا، هل تسقط الكفارة بالعجز والإعسار أم أنها لا تسقط؟ فذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط بالإعسار، وقالوا ليس في الخبر ما يدل عليها، وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنها تسقط بالإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في هذه الحالة الثالثة بشيء. فظهر والعلم عند الله أنها بهذا الحديث تسقط عند العجز، لأنه لم يتكلم عليه الصلاة والسلام بشيء في الحال الثالثة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة منتبه في حقه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ويبقى عندنا مسألة واحدة في الباب، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي ألفاظه أنه قال له صم يوما مكانه. هذه رواية ابن ماجه الثانية، وأبي داود قال وصم يوما مكانه، أي مكان هذا اليوم الذي أفسدته بالجماع فيه، فلابد من قضاء اليوم الذي وقع فيه الجماع، إضافة إلى الكفارة التي سبق ذكرها. فقوله صم يوما مكانه يعني هذا اليوم الذي جامعت فيه صم يوما مكانه. وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا أو لهذا اليوم الذي جامع فيه في بعض طرق هذا الحديث، وهذه الزيادة قد جاءت عن عدد من الرواة عن الزهري في هذا الحديث، فتبين بذلك أنه يقضي يوما مكان هذا اليوم، والله أعلم. وبهذا ينتهي حديثنا هذا، وعنده نقف. وأنتم ترون معاشر الأحبة أن قد تسمحنا قليلا حتى أخذ الوقت علينا هذا الحديث، وذلك للحاجة إلى مزيد شيء من التوضيح والبيان فيه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث يوم غد إن شاء الله، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. لا، غدا هو الخميس إن شاء الله، يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل برفع هذا البلاء عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عنا هذا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن وسوء المحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا وبالمسلمين. اللهم الطف بنا وبعبادك المؤمنين، اللهم الطف بنا وبعبادك المؤمنين، اللهم الطف بنا وبعبادك المؤمنين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارفع هذا البلاء عنا وعن المسلمين. اللهم عجل بذلك، اللهم عجل بذلك، اللهم عجل بذلك، وتب علينا توبة صادقة ناصحة يا رب العالمين، اللهم أقر عيوننا بالصلاة في المساجد في رمضان بل قبل رمضان يا حي يا قيوم، اللهم أقر صلاتنا أعيننا بصلاتنا في المساجد في رمضان بل قبل رمضان يا حي يا قيوم، اللهم أقر أعيننا بصلاتنا في المساجد في رمضان بل قبل رمضان يا حي يا قيوم، اللهم عجل الفرج، اللهم عجل الفرج، اللهم عجل الفرج يا أرحم الراحمين، اللهم يا كاشف الهم ويا اللهم يا كاشف الغم ويا فارج الهم ويا مجيب دعوة المضطرين، استجب دعاءنا واغفر لنا وسامحنا وتجاوز عنا وارفع ما نزل بنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنك رجانا وملاذنا، اللهم إنك أنت رجاؤنا وملاذنا، اللهم إنك أنت رجاؤنا وملاذنا، اللهم فعجل برفع البلاء عنا يا أرحم الراحمين، اللهم عجل برفع البلاء عنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم ارحم البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من قال فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فنسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعجل برفع هذا البلاء عنا وعن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، سبحانك سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أرحمك، اللهم فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بتقصيرنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.